الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فكيف نحن مؤاخذون بالحسد وسوء الظن؟
كيف نحن مؤاخذون بإيه؟
بالحسد مثلا.
بالحسد
لم نتكلم به ولم نعمل به.
أي نعم. لا أنا ما أريد
الحسد وسوء الظن.
كيف؟
قال الحسد وسوء الظن.
أي نعم. قبل الإجابة أقول أنت في الرواية كررت به مرتين، وإنما هو مرة واحدة. أي نعم. وهو أحسست بهذا أم لا؟ وهو الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. أنت قلت ما لم تتكلم به أو تعمل به.
سبق لسان. سبق لسان.
هو من أجل هذا أن أنبه.
جزاك الله.
شأن صحة الرواية. أما الجواب فمن أين لنا أن الإنسان لمجرد الحسد أو سوء الظن القائم في النفس يؤاخذ عليه؟ من أين لنا؟ عندك دليل؟
إنما يعني ظواهر النصوص تدل على أنه فعل يعني قبيح ولا حاسد.
فعل قبيح صحيح، ولكن البحث ليس هنا في حدود طرحك للسؤال. لم يكن سؤالك هذا قبيح ولا ليس بقبيح.
نعم.
إنما كان السؤال واضحا جدا، كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين أننا نعاقب ونؤاخذ على الحسد وسوء الظن؟ أليس كذلك؟ نعم. كان السؤال.
نعم نعم.
ولذلك جاء السؤال على السؤال. من أين لنا أن الذي حسد أو أساء الظن بأنه يعاقب؟ هنا الجواب أن الحسد وسوء الظن الذي يعاقب به الإنسان هو ما ظهر على أعماله وعلى أفعاله. أما مجرد حسد في قلبه أو سوء ظن بنفسه في أخيه فهذا ليس عندنا ما يدل على أنه يؤخذ عليه، لكنه قبيح ولا شك، لأن هذا من باب الدندنة حول الحمى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وأنا لا أذكر أنه صحيح ويغلب على ظني أنه ضعيف، وهو مسجل بلا شك في بعض كتبي، إذا حسدت أو إذا أسأت الظن، الآن يختلط علي الأمر، المهم في كلمة فلا تحقق، شايف؟ فلا تحقق، والتحقيق لا يكون إلا بإظهار أثر الحسد في كلامه على الأقل، إن لم يكن هناك عمل من الكيد والمكر به. ولذلك فهناك يعني عفو عظيم جدا لهذه الأمة، أنه لا يؤاخذ المسلم ما لم يظهر ما في نفسه من النوايا السيئة على عمله أو على لسانه. ولذلك نحن نقول فالجمع واضح جدا بأن نفهم أن التحذير من الحسد ومن سوء الظن ماشي خشية أن يكون له آثار سيئة عملية في حياة الحاسد أو المسيء الظن. فقوله ما لم يتكلم أو يعمل به هو جواب صريح لسؤالك، أي الحسد وسوء الظن ما لم يعمل أو يتكلم به فهو عفو والله متجاوز عنه. لكن من الناحية التربوية، هل نقول للمسلم احسد ولا تعمل؟ لا، بنقول له ابعد عن الشر، ابعد عن الشر ما استطعت الى اي سبيل. اظن والله الجواب ان شاء الله.
قول في تقسيم بعض العلم، تقسيم الحسد إلى درجة العزم، درجة هو الهمهمة في النفس أو ما شابه ذلك، فالعزم يؤاخذ عليه، أما ما دون ذلك لا يؤاخذ عليه.
العجز تقول؟
العزم.
العزم آه.
قصد أن يحسد.
فهمته. هذا ليس بالطبع، هذا القيد ليس خاصا بالحسد أو بسوء الظن، بكل شيء هو ينويه من السيئات. لكن هذا الحديث بارك الله فيك، الحديث الذي ذكرته وأنت من قبل، هو الحكم الفاصل في هذا الموضوع، لأنه قال تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. استقر أو لم يستقر؟ ليه؟ لأنه قال ما لم يتكلم أو يعمل به. فهذا الحديث لا يحتاج إلى تقييد أبدا، لأنه عمم ثم خصص، قال إن الله تجاوز لي عن أمتي كل ما يجول في نفوسها، ثم استثنى قال ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا من الفلسفة المقيتة أن يأتي المسلم وهو ذاكر طبعا، أما الخطأ هذا لا ينجو أحد منهم، وهو ذاكر لهذا التعميم ثم لهذا الحصر، فيقول إلا كذا وإلا كذا. واضح الجواب؟ ولعلك تستحضر بعض الأدلة التي أنا أسميها بحق شبهات لهؤلاء الذين يفرقون بين الهم والعزم. هم يفصلون تفصيلا نفسيا مطابقا للواقع، فيقولون أول شيء الخاطر، ثم الهم، ثم العزم. يعني الإنسان كإنسان عادي طبيعي لما بده يعمل شر باله خالي من هذا الشر، بيخطر في باله خاطرة انه مثلا يروح على السينما، خاطرة هذه. فإذا ما استقرت هذه الخاطرة وتمكنت من نفس صاحبها ولم يبقى بينه قبل ذلك بهم، كل ما اشتد في نفسه هذه الخاطرة بينتقل إلى مرحلة إيش؟ الهم. فإذا لم يبقى إلا إخراج هذا الذي هم به إلى حيز العمل، لم يبقى هناك إلا العزم. هذا تفصيل فقهي، وربما أقول متحفظا، ربما يكون لغويا، وإن كنت لا أشعر بأن ثمة فرقا بين هم وعزمة، لأن الله يقول ولقد همت به وهم بها، لكن هكذا يقولون يفرقون، فيقولون خاطرة فالهم فالعزم. فإذا عزم على المعصية ولم يعملها أخذ عليها، يقول أولئك الذين أشرت إليهم. لكن هذا يتنافى مع أحاديث كثيرة، إلا أنهم، وهنا كان مقصد سؤالي لعلك تذكر بعض أدلتهم التي أنا أسميها بالشبهات، تذكر؟
نصوص عامة يعني، ولا تحاسدوا.
نعم،
أقول نصوص عامة أتت يعني في السنة بنفي يعني.
لا، نحن نقول الآن ليس من باب التحاسد وإساءة الظن كمبدأ عام، يعني هم يريدون مثلا
من هم
إشكالا قوله عليه السلام، أي نعم، شو الحديث؟ إذا تقاتل المسلمان، نعم، لا لا، أول حديث شو؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيش؟ في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه السلام أراد أن يقتل صاحبه. يستدلون بهذا الحديث كما أنهم يستدلون بحديث أبي كبش الأنماري اللي فيه أيضا أنه المسلم الذي يتصدق ويعمل خير آخر يتمنى أن يفعل مثله، بيقول الرسول فهما في الأجر سواء. في أحد منكم يذكر هذا الحديث؟ المهم الشطر الثاني، كمان واحد عنده مال وبيصرفه في الشر، واحد ما عنده مسكين بشو بيقول؟ بيقول لو كان عندي لا فعلت مثله، قالهما في الوزر سواء. هذا يشكل أيضا على بعض الناس كما يشكل عليهم الحديث الأول إنه أراد أن يقتل صاحبه، لكنهم سبحان الله إنهم يغفلون مع فضلهم وعلمهم أن الإرادة في كل من الحديثين مفسر بالعمل، أحدهما مفسر بقوله عليه السلام أنه إذا لقي المسلم قاتل المسلم أخاه المسلم، إذا إيش تلاقى المسلمان بسيفيهما، إذن هذا المقتول عمل، إذن مش مجرد إرادة، خرجت إرادته إلى حيز العمل، لكن النتيجة كانت أنه صار قتيلا. إنه أراد أن يقتل صاحبه، أي فعلا ليس مجرد قصد، لأنه لو صورنا الآن مسلما في عقر داره غمر في نفسه أن يقتل خصمه، وإذا ذاك كان أسبق إليه فجاء وغدر به وقتله، هل ينطبق عليهما هذا الحديث؟ أبدا لا. ليه؟ صحيح هو زور في نفسه وأمر في نفسه أن يقتل هذا القاتل، لكن ما صدر منه عمل، بينما ذاك صدر منه عمل. فإذا هذا القاتل في النار، أما المقتول فليس في النار، بخلاف ما إذا تبارز بسيفيهما فهم كل منهما أظهر ما قرره في نفسه وأراده من الشر لعدوه بعمله. فإذا هنا لم تكن المؤاخذة لمجرد إرادة القلبية، وإنما لمجرد الإرادة التي خرجت إلى حيز العمل. فلم يتعارض هذا الحديث مع قوله ما لم يتكلم أو يعمل به، بل هذا يؤيده تماما. كذلك الحديث الآخر أنه لو كان عندي من المال لفعلت مثله، هو عم يقول ويشهد يمكن الناس أنه بيفعل وبيروح وبيجيب والآخر. إذن هذا أخذ ليس بمجرد شيء كمين في نفسه، وإنما بشيء ظهر على لسانه وعمله. ولذلك يبقى الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي لفظ أنفسها وكله صحيح، ما لم تتكلم أو تعمل به، يبقى كما هو واضح ظاهر ليس هناك ما يمكن أن يخصص به إطلاقا. وهذا هو شأن كل